من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس لدار الحديث للشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة متجددة من حلقات برنامجكم من أسئلة المستمعين. في هذه الحلقة نستضيف فضيلة الشيخ أبو همام عبد الله بن علي باسعد إمام مسجد عبد الرحيم والمدرس بدار الحديث بالشحر. في مطلعي ومستهل هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، فأهلا وسهلا.
مرحبا بكم وبالمستمعين حفظكم الله تعالى.
أولى رسائل هذه الحلقة من الدكتور عبد الله محمد، يسأل عن صيام كفارة اليمين، هل يلزم تواليها 3 أيام أو تكون متفرقة؟
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنسأل الله عز وجل ينفعنا بما نقول وما نفعل، نسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا وأقوالنا مباركة وجميع أهل الإسلام. هذا السؤال، مسألة كفارة اليمين، إذا أراد أن يصوم إذا لم يجد 3 الأولى، لأن الله عز وجل جعل الصيام بعد 3 الأمور الأولى، أو العتق وإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هؤلاء هذا بالتخير. فإن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، أي أنه إذا كان عنده مثلا لم يكن عنده ما يطعم به أو يكسي، فهنا يأتي للصيام. لكن هل الصيام يشترط فيه التتابع؟ الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يشترط التتابع، يصوم 3 أيام من أي شهر كان، سواء كانت في شهر واحد أو متفرقة، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز الاستمناء بصوت الزوجة عبر الجوال وهو في الغربة؟
الإجابة بإذن الله جل وعلا على هذا السؤال، نقول أن مثل هذه الأشياء لا ينبغي المسلم أن يدخلها على نفسه، ويفتح بابا على نفسه في أمور تأتي بعدها أعظم منها. معلوم أن الاستمناء لا يجوز، وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله بقول الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ثم قال جل وعلا: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهو متعدي الذي يبتغي غير ما حل الله عز وجل له. ولا شك أن هناك من العلماء من أجاز هذا إذا كان بفعل الزوجة وكذا، لكن مسألة أنه يفعل ذلك بصوتها وكذا فهذا لم يثبت، لأنه أو لم يرخص فيه العلماء، لأن هذا الفعل هو الذي سيفعل هذا الفعل. فالأولى الابتعاد من هذا، لأن خاصة إذا كان الشخص في الغربة، معناه في مكان سفر وكذا، فهذا يهيج شهوته أكثر، يهيج شهوته أكثر، لكن يستعين بالله عز وجل ويتقي الله سبحانه وتعالى، وأيضا يدعو الله عز وجل أن يحصن فرجه ويبعده عنها مثل هذه الأمور، حتى يأتي إلى أهله ويسارع إذا وجد الفرصة يأتي إلى أهله، ومعنى يكون أمر حلال أفضل من هذه الطرق التي قد أولا يأثم صاحبها، وأيضا قد تجره إلى ما هو أكبر من هذا، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سؤال يقول صاحبه: هل العشر الآيات الأخيرة من سورة آل عمران من أذكار الاستيقاظ من النوم يحافظ عليها المسلم؟ أي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات، يريد بذلك حفظكم الله.
قد ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم لما قام جاء بهذه العشر الآيات من آخر سورة آل عمران، وهذا يدل على أن المسلم يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام يأتي بها، إذا استمر على هذا ما في شيء، لأنه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا فعل أحيانا أيضا طيب، مثلا إذا قام فعلها أحيانا ما في شيء، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دائما، لكن هي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام يتذكر إذا قام العبد يقرأ هذه العشر الآيات، والله تعالى أعلم.
حفظكم الله شيخنا الكريم، هذه الآيات يعني يأتي بها عندما يقوم لقيام الليل أو عندما يقوم لصلاة الفجر؟
النبي صلى الله عليه وسلم لما قام الليل قام ومسح وجهه بيديه ثم أتى بهذه الآيات كما جاء في صحيح مسلم في حديث ابن عباس، والظاهر أنه متى ما قام من النوم سواء كان قيام الليل أو لأجل الفجر فله ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء وأتى بهذه الآية.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: عامل يذهب إلى عمله ويأخذ ماء للشرب من المسجد، هل يجوز له ذلك وجزاكم الله خيرا؟
مسألة الأخذ من برادة المسجد وكذا، هذا الأصل أن هذا وقف، إذا كان أوقفه صاحبه لأجل المسجد فلا يجوز لأحد أن يأخذ، لكن إذا كان أوقفه للمسجد ولغير من أراد أن يأخذ فهذا لا بأس، كما في بعض المواضع تجد أن صاحبها أو صاحب الصدقة يجعل هذا في المسجد وفي غيره، يجعله في المسجد وأيضا من أراد أن يأخذ يأخذ، يجعل لهم مثلا بعض الحنفيات في الخارج، أو أنه يستأذن صاحب الصدقة، يستأذن مثلا الناظر أو الناظر مثلا يستأذن صاحب الصدقة أنه لو يأخذ الناس مثلا أو من يراه محتاجا، فهذا جائز والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: رجل مريض مرض نفسي مقعد على فراشه يتكلم ويعقل ويفهم، إذا أراد قضاء الحاجة يحبو حبوا، غير أنه لا يصلي، هل هو معذور أم أنه آثم؟
مسألة إذا كان مثلا عنده حالة، هل هذا حالة جنون؟ إذا كان هذا حالة جنون فهذا لا يكتب عليه القلم، لكن أنت الآن تقول يعقل، إذا كان يعقل مثلا يعقل الكلام هذا شيء آخر، لكن إذا كان أنا عنده نوع من أنواع الجنون أو التخلف أو شيء من هذه الأمور فهذا لا تجب عليه الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم المجنون حتى يفيق، فإذا كان كذلك فهو لا تجب عليه الصلاة، وأما إن كان يعرف وإنما هذا مثلا مثل الوسواس أو شيء من هذه الأمراض التي ليست لا تذهب العقل أصلا، فمثل هذا يجب عليه أن يصلي، يجب عليه أن يؤمر بالصلاة، يأمره أهله بالصلاة. إن كان مثلا لا يستطيع لأجل الوضوء كذا، يأتون له بوضوء يتوضأ ويصلي. إذا كان مثلا يجد مشقة في القيام والجلوس وكذا، فيأتون له بوضوء ويصلي ويتوضأ ويصلي. وإن رأى أن هذا مثلا فيه مشقة عليه أيضا، ممكن أنه يجمع بين الصلاتين، يصلي 4 مثلا الظهر و4 العصر، أو المغرب والعشاء، يصلي 3 المغرب والعشاء 4، فيجوز له أن يجمع إذا كان فيه هناك مشقة. فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير سفر ولا مطر. قالوا يا ابن عباس ما أراد؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. فلهذا فيجوز له أنه يجمع إذا كان يجد مشقة، فلا يتركه، لا يجعله يترك الصلاة هكذا إذا كان يعقل، أي إذا كان عنده عقل. أما إذا كان عنده هذه الحالة، حالة جنون أو ما يشبه الجنون كالحماقة، فهذا ما أقصد التخلف، فهذا لا شيء عليه إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أردت منكم إيضاح حول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وهل ورد دليل على ذلك؟
هذه المسألة، مسألة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جاء الأمر بها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على نفسه في الصلاة، وجاء أيضا الأمر بها في القرآن، لكن القرآن جاء الأمر بها معنى عموما كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا أيها الذين آمنوا إن الله، أو قال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأيضا جاء في الصحيحين في حديث كعب بن عجرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا، فقال له بشير بن سعد: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ وهذا الحديث هو الذي أخذ منه العلماء أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التسليم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال كعب بشير بن سعد: يا رسول الله، قد علمنا السلام عليك، أي في الصلاة، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ أنا قال: كيف نسلم عليك؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، هذا سلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فكيف نصلي عليك؟ قال: قول: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأيضا جاء في عند أحمد السنن من حديث فضالة بن عبيد أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يصلي ويدعو، فحمد الله، فلم يحمد الله عز وجل ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عجل هذا، إذا دعا أحدكم، وجاء في رواية: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه ثم ليصلي عليه. فأخذ العلماء من هذا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون في الصلاة. ذهب الإمام الشافعي والرواية المشهورة عن أحمد أنها ركن من أركان الصلاة، وفي رواية عن أحمد أنها واجبة، رجحها جماعة من أهل العلم. فالمهم لابد من هذه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة بعد التشهد. اختار العلماء بعد التشهد لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له التسليم، فثم بعد ذلك جاء قال العلماء أنها تكون بعد التشهد، بعد التشهد. ولو جاء مثلا بها بعد التشهد الأول لا شيء في ذلك، لكن أكثرها العلم على أنها بعد التشهد الأخير، أي قبل أن يسلم، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك يأتي بالتعاويذ الأربع. إذا تشهد أحدكم فليستعد من أربع: أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. أيضا كذلك ينبغي أنه يأتي بالآل في الصلاة، لأن الصيغ التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أكثر من سبع صيغ في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كلها فيها الآل، فيها كلها الآل. يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين اسمه صلوات الله وسلامه عليه وبين آله، فيقول اللهم صل على محمد وآل محمد. وقد أجاز كثير من أهل العلم كما ذكر النووي رحمه الله الاختصار، لكن الأفضل في الصلاة أن لا يختصر، أنا الاختصار يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، أو صلى الله على محمد وآل محمد، لكن الأفضل أن لا يختصر ويأتي بالصلاة كاملة، لأن هذا الذي جاء في الصلاة لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا الحديث، فلهذا يأتي بها كاملة: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إلى آخر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: خطب شاب بنتا ودفع المهر، وما يدفع في هذا المقام يعني من أمور الذهب والحقيبة وغير ذلك؟ حصل أن أهل البنت فسخوا الخطوبة وقالوا كلاما في الرجل، وأخذوا مبلغ قيمته 500,000، وقالوا هذا المبلغ للسنوات التي مضت للخطبة، ولم يردوا له ويرجعوا له الذهب الذي أخذوه والحقيبة وهذا الذي دفعه إليهم مع المهر. هل يحق لهم أخذ هذا الشيء مع المبلغ، أم أنه واجب عليهم أن يردوا ذلك للخاطب؟
هذه المسألة انتشرت كثيرا، أو يسأل عنها أناس كثر. يحصل مثلا خطوبة فترة من الزمن، ثم يحصل شيء إما من جهة العريس أو من جهة العروس أو من جهة أهلها، فمثل هذه الأمور قد بينها الله عز وجل. مثلا إذا كان هناك عقد فإنه إذا لم يدخل عليها يعطيها أو يكون لها نصف المهر، كما بين الله عز وجل: فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فإذا عفى إما أن يعفون أي أهل الزوجة، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج، كما هو صحيح أن الزوج مثلا يقول خلاص خذوا المهر كله، هذا إذا كان بعد العقد. أما إذا كانت خطوبة وليس هناك عقد، فليس هناك ما يحل لهم أن يأخذوا هذا المال، ليس لهم دليل على أخذ هذا المال، بل هذا المال يرجع إليه. أما مسألة تفريطه مثلا أنه فرط ومسك البنت مثلا فترة من الزمن، فهذا لا، ليس معنى أنه يأخذون حقه، وإلا هو معنى أخطأ في هذا. لكن قد يكون مثلا هم على رضا، إذا كانوا هم مثلا ما يريدون التطويل لفسخوا الخطبة، فعندهم مجال لفسخ الخطبة، لأنه ليس عقد إنما فقط اتفاق على الزواج، فلهذا فلهم أن يفسخوا في أي وقت شاءوا، في أي وقت شاءوا. إذا رأوا مثلا أن هذا الرجل يؤخرهم ويلعب عليهم وكذا، وأنه لا يريد زواج كما يفعل بعض الشباب أو بعض الناس، تجده مثلا يمسك البنت ولا يريد الزواج، لكن فقط ما يريد أحد يتزوجها أو بما يكون عند بعضهم من الأفكار التي ليست صحيحة. فلهذا يحتاج المرء إلى مثلا أن يفسخ هذا العقد فلهذا إذا أرادوا أن يفسخوا يفسخوا في أي وقت، أما أنهم يأخذوا ماله بل يطالبونه مثلا بمال آخر غير الذي معهم فهذا ليس صحيحا، لا يحل لهم الأول المهر الذي أعطاهم إياه. أما الهدايا التي أعطاهم إياه هدايا مثل مثلا بعض الذهب أو كذا يعطون هدايا كما في الأعراف هذا ما في شيء، الهدية لا ترجع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس لنا مثل السوء، الراجع في هبتي كالكلب يقيه ثم يرجع في قيه. وقال أن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. فلهذا فما كان من هدية وغيرها من هذه الأمور فهي لها يعطيها، أما ما كان من مهر فهذا يرجع إلى صاحبه، وأيضا هذه الأموال التي أخذوها عليه لا تحل لهم، فالواجب عليهم أن يرجعوها إلى صاحبها، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذه سائلة كريمة تقول أنها أخذت لها تأشيرة عمرة، ومعلوم أنها 3 أشهر جلست في مكة بعد عمرتها، وفي آخر أشهر التأشيرة الشهر 3 سافرت إلى الرياض، فلما وصلت الرياض قالوا لها مدة أنك ستجلسين أيام معدودات، اجمعي واقصري الصلاة ثم ستسافر إلى اليمن. الآن تسأل الأخت فتقول كيف العمل في هذا، هل كلامهم صحيح وكم تقصر؟ بارك الله فيكم.
الإجابة على هذا السؤال ما دام أنها ذهبت إلى الرياض مثلا وهي ستجلس أياما ثم ترجع إلى بلادها فهي الآن مسافرة، لكن مسألة تحديد الأيام معلوم أن العلماء اختلفوا في هذا، فالشافعي عنده 3 أيام وأحمد عنده 4 أيام وهكذا. وأيضا جاء عن ابن عباس وعن إسحاق إبراهيم وجماعة أنهم أخذوا بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، أخذوا بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 19 يوما، وهذا أكثر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر فيه 19 يوما يقصر الصلاة حتى رجع عليه الصلاة والسلام. فما دام أنها أياما ثم تذهب إلى بلادها فلا بأس أنها معناها فلها أن تقصر الصلاة، تقصر وتجمع إذا احتاجت للجمع، وإن لم تحتاج للجمع فتقصر الصلاة، وهذا الذي قالوا لها صحيح. أما إذا كان ستجلس شهرا أو أكثر من هذا أو أقل قليلا فتتم من أول يوم تأتي فيه، تتم من أول يوم تأتي فيه. أما إذا كانت لا تدري كم ستجلس، ممكن تجلس يوم ممكن يومين ممكن كذا، ما تدري مثلا معلقة بشيء أو معلقة بأناس إذا ذهبوا ذهبت معهم، فهنا تقصر ولو جلست أكثر من شهر بل أكثر حتى من شهرين، لأن هذا المتردد والمتردد الذي لا يعلم متى سيسافر مثلا لأجل حاجة مثلا تجعله يجلس في ذلك المكان مثل المريض أو غيره، فمثل هؤلاء لهم أن يقصروا الصلاة إلى أن يتبين لهم إما أنهم سيجلسون وإما أنهم سيذهبون. فإذا كان ما عنده خبر أو أنه متعلق بأشخاص وكذا كما قلنا فله أن يقصر، وهذا كما ذكرنا في التفصيل في هذا الجواب من ناحية أنها إذا كانت أيام معدودة وتذهب وهكذا مثل ما ذكرنا. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا ويحفظ علينا طاعتنا ويحفظ علينا أيضا أمننا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. كان معنا المستمعون الكرام مجيبا على أسئلتكم الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي باسعد إمام مسجد عبد الرحيم والمدرس بدار الحديث بالشحر محافظة حضرموت. إلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. تقبلوا تحياتي محدثكم أبو خليل مصطفى باثقيلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من أسئلة المستمعين،
من أسئلة المستمعين، من أسئلة المستمعين، برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي باسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي.